بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد بها، السادسة وعيد من ألحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معنا اليوم باب الأبواب العظيمة وموضوع ولا نقول من أعظم وأقدس الموضوعات، بل هو أعظم وأقدس ما يعرف على الإطلاق، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أشرف مسمى وأعظم مسمى وأقدس وأحسن مسمى والله جل وعلا. والعلم بأسمائه وصفاته وما ينبغي له وأعظم العلوم وأعظم المتعلم. وإذا وفق العبد لدراسة هذا الباب وتأمل فيه وأحصى الأسماء الحسنى على الوجه المأمور به كما سنبينه إن شاء الله جل وعلا في لقاءات قادمة، فإنه يفتح على العبد من العلوم والفهوم ما لا يسويه شيء، يفتح عليه من العلوم والفهوم والمعاني والأسرار الشيء الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا أجمل ولا أحسن ولا أفضل من هذا العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه الحسنى ومعانيها ومقتضياتها وآثارها وما فيها من الصفات العلى. هذا الباب عبر المؤلف في كتاب التوحيد، هو يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأن هذا الكتاب كما ترون وضع للتوحيد في الجملة لأنواعه الثلاث، وإن كنتم ترون أن أكثر أبوابه في توحيد العبادة، لكن المؤلف سبق أن ذكر بابين في توحيد الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وباب ما جاء في احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وسيأتينا أيضا في بعض الأبواب ما يتعلق في توحيد الأسماء والصفات. ونحن ذكرنا في شرح هذين الجامعين عدد من القواعد المهمة في هذا الباب والتي لن نشرحها مرة أخرى، يعني لن نعيد الكلام فيها، فمن أراد أن يراجعها، ومن الممكن أن يجمع بينها وبين ما نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الباب، فيجمع هذا الكلام مع القواعد وما تذكره إن شاء الله جل وعلا في هذا الباب وفي غيره. لماذا نتعلم ونتعرف على أسماء الله سبحانه؟ لماذا نتعلم معاني أسماء الله الحسنى؟ ولماذا نتعرف على ربه جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى؟ لذلك عند الفوائد نذكرها الآن، وإذا بقي شيء من الوقت سنتطرق إلى بعض ثمرات معرفة أسماء الله جل وعلا وصفات الله في حياة العبد وفي عبوديته لله جل وعلا وفي حياته بعامة. فننقل فيها جل وعلا من كلام أهل العلم الرائع العظيم الذي يستحق أن يرحل في سبيل طلبه، فخاصة ما كتبه الحافظ العلامة ابن القيم في عدد من كتبه كطريق الهجرتين وبدائع الفوائد ومدارج السالكين ومفتاح دار السعادة، فإن في هذه الكتب كلاما عن أسماء وصفات ومعانيها وأسرارها وثمراتها في نفس العبد. من قرأه واطلع عليه راجع نفسه كثيرا وعرف منزلته من العلم ومنزلته من العبودية، وأين نحن من هؤلاء؟ وأين نحن من تلك المعارف التي يغيب الكثير منها عن أفهام الكثير منا؟ ونحن في الحقيقة يعني في أكثر أعمالنا إلا من رحم الله نهتم بالقصور، وليس عندنا من العمق في الفهم وفي التأمل وفي الدراسة وفي العلم ما أعطي هؤلاء، ولا نصفه ولا نصيب، ولكن فضل الله على ما يشاء ويفتح على من شاء من شاء سبحانه وتعالى. فدورنا الحقيقة أن ننقل لكم كلام أولئك الصادقين لعلنا نكون على طريق السؤال. الحسن البصري قيل له إن القوم سبقونا على خيل دب ونحن على خيل معقرة أو حمر معقرة، يعني مجرحة، يعني كيف نلحق بهم وهم قد سبقونا على خيول جيدة قوية سريعة؟ فقال السائل: ما أسرع اللحاق بهم إذا كنت على طريقهم؟ ما أسرع اللحاق بهم إذا كنت على طريقهم؟ يعني إذا كنت تسلك سبيلهم حقا وصدقا فإنك إن شاء الله جل وعلا ستلحق بهم، فنحن يعني نلتمس فضل الله جل وعلا وكرمه وأنه أعطى الأولين والآخرين وأن كرمه ساد وهو الكريم الجواد جل وعلا. إن كنا دائما نكرر قول القائل القول الأول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إلى مشى كالمقعدين، ليس الصحيح إلى مشى كالمقعدين. نتعلم الأسماء الحسنى لأمور، منها أن تعلمها وإحصاءها من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. لما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة. وسيأتي الكلام إن شاء الله جل وعلا بعد ذلك الكلام في تفسير الإحصاء ومعنى الإحصاء وكيف نفهم. نتعلم الأسماء الحسنى لأن الله جل وعلا يحب من أحب أسماءه جل وعلا وأحب صفاته، لأن الله جل وعلا يحب من أحب أسماءه جل وعلا وأحب صفاته. ودليل هذا حديث الرجل ما رواه البخاري من حديث الرجل الذي كان يصلي بالناس فإذا قرأ وانتهى من قراءته أعقب ذلك بقراءة سورة الإسراء قل هو الله أحد الله الصمد. فلما كلم في ذلك لماذا تفعل ذلك قال لأنها صفة الرحمن. وفي رواية للترمذي لأني أحبها. فلما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله يحبه. هذا في الصحيحين. وفي السنن حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. إذن نحن نتعلم الأسماء الحسنى، نتعرف على معانيها، لأن الله جل وعلا يحب من يحب أسماءه وصفاته، وهذا لا يكون إلا بعد أن نتعلمها. أبو القاسم الأصفهاني صاحب كتاب الحجة يقول كلمة جيدة من الممكن أن تصدر في هذا الأمر. يقول إذا الإنسان حاول يتعرف على شخص آخر أو مثلا الآن في حياتنا عاوز يدخل بيت مبيوت فإنه يسأل عن هذا الشخص وعن صفته ونعته واسمه وغير ذلك. وهذا في الأمور الحياتية العادية. فكيف يليق بالعبد أن يعيش حياته يعبد الله جل وعلا بعيدا عن معرفة أسماء الرب جل وعلا وصفاته وأفعاله وأسماء الحسنى وصفاته وصفاته العلى، إلا إذا كان هذا الإنسان من أهل الغفلة، إلا إذا كان هذا الإنسان من أهل الغفلة، فإن هذا الإنسان الذي يعيش بهذه الطريقة لا يعرف لربه جل وعلا اسما ولا وصفا ولا يعرف معاني ما أحدث، الإنسان غافل إن كان هذا عن جهل وإن كان هذا عن عمد. فحكمه ذكرت لكم كثيرا من الجهمية والمعتزلة الذين لم يستجب الله جل وعلا وصفا فيه ثناء على الرب جل وعلا، الثناء على المعبود، وانما اثبت له وجود مطلق. هؤلاء هم الجهمية ومعهم غلاة المعتزلة. اما المعتزلة فقيل انهم يثبتون الاسماء ويثبتون الصفات، وهذه المحصلة واحدة، يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات. وماذا استفادوا إذا أثبتوا أسماء بدون أوصاف؟ إنما هي عندهم أعلام محضة، أعلام محضة ليس فيها وصف، كما تسمي الآن شخص سعيدا وتسمي شخص آخر راشدا او رشيدا ونحو ذلك، وليس لهم اسم رشيد. فكذا فعلوا في اسماء رب سبحانه وتعالى، سلبوا منها الاوصاف وجعلوها اعلاما محضه لا تدل على وصف. وقد سبق ان تكلمنا على الرد على هؤلاء وبيان مطلق مقالاتهم في دروس سابقه. نتعلم الأسماء الحسنى لأنها أصل لكل العلوم، لأن تعلمها أصل لكل العلوم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعلم بأسمائه هذا الكلام في بدائع الفوائد، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم، فمن أحصى أسماءه يعني حسنا كما ينبغي أحصى جميع العلوم. إذ إحصاء أسمائه إحصاء لكل معلوم، إذ إحصاء أسمائه إحصاء لكل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. المعلومات من مقتضيات أسماء رب جل وعلا ومرتبطة بها. وسيأتي إن شاء الله في كلام السيد الذي سنقرأه ومستحضر السعادة بيان ارتباط الخوف بأمر الله جل وعلا وب أسمائه وصفاته. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يقول في هذه المسألة: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. القرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعالي أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من ذكر أعظم قدرا من آيات المعاد. فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، أي لأسماء الله وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آية أعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لأسماء الله وصفاته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي بن كعب عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له: ليهنك العلم أبا المنجز، يعني هنيئا لك العلم أبا المنجز، أثنى عليه لمعرفته أعظم آية في كتاب الله. رواه مسلم الصحيح. وقد ثبت في الصحيح من غير وجه أن قل هو الله أحد سورة القرآن تعدل سورة القرآن، ثبت في الصحيح من غير وجه حيث خرج الصحيحين أن قل هو الله أحد تعدل سورة القرآن، وقل هو الله أحد خالصة في التوحيد، خالصة في التوحيد ليس فيها شيء إلا صفة الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الكلام من ابن تيمية أن المذكور في كتاب الله جل وعلا من الآيات التي فيها أسماء وصفات أعظم من المذكور في كتاب الله جل وعلا مما فيه الجنة والنعيم في المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك. تتعدد أسماء الله جل وعلا الحسنى لأنها تدل على أعظم وأقدس مسمى وهو الله تبارك وتعالى. نتعلم الأسماء الحسنى لأن دعاءه جل وعلا بها أعظم أسباب الإجابة، أعظم أسباب الإجابة، كما قال تعالى في الآية التي معنا في درس اليوم وهي عنوان الباب: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، أمرنا بذلك. فمن أسباب الإجابة أن تدعوه جل وعلا بأسمائه الحسنى. وسيأتينا أنواع الدعاء إن شاء الله لاحقا. أيضا من نتعلم أسماء الله جل وعلا لأن ذلك من أسباب تفريج الهموم وزوال الكروب، من أسباب تفريج الهموم وزوال الكروب. الحديث الذي رواه أحمد في مسنده في شبان الصحيح، الحديث المشهور: ما أصاب أحد أصاب هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك، أعطيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غير ذلك، أن تدع القرآن العظيم ربيع قلبي وضوء صوري وجلاء حزني إلا أبدله الله جل وعلا فرجا من هذا الكرب ومن هذا الهم، أذهب الله همه وهم الله. إذا تعلم الأسماء الحسنى ودعاء ربي جل وعلا بها من أسباب تفريج الكروب وزوال الهموم والغموم. أيضا تعلم الأسماء الحسنى ومعانيها يورث حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يورث العبد حسن الظن بربه جل وعلا. فمن عرف ربه جل وعلا وعرف غناه وكماله وعظمته لم يلتفت إلى من سواه، وعرف أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فلم يتوكل إلا عليه ولم يستعن إلا به ولم يلجأ إلا إليه سبحانه وتعالى، أورثه ذلك حسن التوكل وحسن الظن إلى غير ذلك مما تذكره إن شاء الله لحيا. تعلم الأسماء الحسنى وما فيها من المعاني العظيمة يورث العبد الانكسار والخشية، يورث العبد الانكسار والخشية والخوف والخضوع له جل وعلا، لمن له الجلال والكمال والعظمة، كما قال تعالى: فتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي له الحياة كاملة، الذي له الحياة الكاملة. لذلك قال بعدها: الذي لا يموت. أما العبد فحياته ناقصة، حياته ناقصة سبقت بعدم وهو إلى زوال وموت. أما الحي جل وعلا حياته كاملة، لذلك قال: توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والحي لا إله إلا هو فاعبده وتوكل عليه. كذلك دعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى من أسباب الشفاء، من أسباب الشفاء، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري ان جبريل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله ارقيك. بسم الله يرقيك، بسم الله جل وعلا، بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله الرحيم. ومحفوظ لكم الدعاء المعروف: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا السميع العليم. هذه بعض فوائد وبعض من الفوائد التي يستفيدها العبد من تعلم الأسماء الحسنى. الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول: أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بأسماء الحسنى، هذا أصل التوحيد. ويقصد أصل التوحيد الأسماء والصفات. وكما قلنا لكم في أحد الدروس أن توحيد الأسماء والصفات دليل وبرهان على توحيد العبادة، أن توحيد الأسماء والصفات دليل وبرهان على توحيد العبادة. لماذا؟ لأنه إذا أثبت العبد لله سبحانه وتعالى هذا التوحيد، وأنه جل وعلا الذي اختص بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبت له صفات الكمال والجلال والجمال، فلا ينبغي أن يصرف العبادة لغير هذا الرب وهذا الاله الذي اتصف بهذه الصفات العظيمه. فالذي له صفات الجمال والكمال والجلال هو الذي ينبغي ان يعبد وحده جل وعلا، يفرض العباده. الذي اختص بصفات الجلال والكمال والعظمه والجمال هو الذي ينبغي ان يختص بافراد العباده له، وأن يعبد وحده جل وعلا، وأن يؤله وحده جل وعلا، وأن يؤله وحده جل وعلا. فيقول الشيخ: ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجميلة والمعارف من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة والتعبد لله بها ودعاؤه بها. سنأخذ مرحلة مستقلة في كيف يتعبد العبد بها وكيف يدعو بها. فكل مطلب يطلبه العبد من ربه من امور ديني ودنياه، كل مطلب يطلبه من ربه من امور الدين والدنيا فليتوسل اليه باسم مناسب له من الاسماء الحسنى، فليتوسل اليه. وهذا من فوائد هذا الباب، يعني بعض الشراح يقول ان المؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ليدل على الوسيله الصحيحه كيف تتوسل الى الله جل وعلا، وسيله صحيحه وتخالف وسيله الشرك. الذين يتوسلون بالاولياء والمقبورين والصالحين والانبياء وغير ذلك، فيدلك على الوسيله الصحيحه الشرعيه وهي التوسل الى الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفات العلا وصفات العلا. يقول الشيخ: فمن دعا لحصول رزق، طبعا ذكرنا لكم ان كلمه رزق اذا قلنا رزق غير رزق، اذا قلنا رزق معناه ما يرزقه العبد، ما يصل اليه مما يرزقه العبد، الشيء اللي يجيله سواء رزق مال او صحه او عافيه او ولد اسمه رزق. اما ما يتعلق بصفه الرب جل وعلا فنقول رزق بفتح، رزق فتح الراء. اما ما يتعلق بما يصل العبد من المرزوق فنقول رزق. تنتبه ان بعض الناس احيانا عندما يقراها بالعاميه يقلب المعنى يوريه، فتصبح من الرضيه ومن البلاء، فقد يدعو على نفسه بالبلاء، فيرث بالنسبه لما يرزقه العبد. يقول الشيخ: من دعاه لحصول رزق فليسال باسم الرزاق، اسم الرزاق يا رزاق او يا رازق ارزقني، الرزاق والرازق كلاهما صح به النص وجاء به النص. ولحصول الرحمة والمغفرة فباسمه الرحيم الرحمن، البر الكريم العفو الغفور التواب. ثم يقول: وافضل من ذلك ان يدعوه باسمائه وصفاته دعاء العبادة. يعني ما سبق هذا في دعاء المسألة، يعني انت تطلب صراحة تقول يا رزاق ارزقني، ارزقني المال او الولد او الصحة او العافية او النجاح او غير ذلك، يا تواب تب علي، فهذا دعاء مسألة طلب واضح. افضل من ذلك دعاء العبادة، دعاء العبادة. وافضل من ذلك ان يدعوه باسماء وصفاته دعاء العباده، وذلك باستحضار معاني الاسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتاثر القلوب باثارها ومقتضياتها. نشرح ذلك. يقول الشيخ: وافضل من ذلك ان يدعوه باسماء وصفاته دعاء العباده، وذلك باستحضار معاني الاسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب حتى تتاثر القلوب باثارها ومقتضياتها وتمتلئ باجل المعاني. فمثلا اسماء العظمه والكبرياء والمجد والجلال والهيبه، استحضار هذه الاسماء تملا القلوب تعظيما لله واجلالا له. اسماء العظمه كالعظيم والكبرياء كالكبير والمتكبر والمجد كاسمه جل وعلا المجيد، والجلال والهيبه كالمتعالي العظيم والجبار. هذه الاسماء اذا استحضرها الانسان فانها واستحضر ما فيها من المعاني يمتلى القلب من تعظيم الله جل وعلا وإجلال الله، يمتلى القلب من تعظيم الله جل وعلا. هو جل وعلا العظيم المتكبر المجيد الجبار سبحانه وتعالى. وأسماء الجمال والبر والإحسان، أسماء الجمال كالجميل والبر كاسم الله جل وعلا البر، والإحسان كاسم الله جل وعلا المحسن بل ورد في صنف عبد الرزاق، والرحمة كالرحمن الرحيم، والجود كاسم الجواد. تملأ القلب محبة لله وشوقا له وحمدا له. استحضار معاني هذه الأسماء والتعرض لمعانيها ومقتضياتها تملأ القلب محبة وشوقا لله جل وعلا وحمدا له وشكرا. وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة، معرفة هذه الأسماء واستحضار ما فيها من معاني كالعزيز والحكيم والقدير والعليم، تملأ القلب خضوعا لله وخشوعا له وانكسارا بين يديه. استحضار معاني هذه الأسماء العزيز بأنوال العز الثلاثة، والحكيم والعليم والقدير، لتستحضر الإنسان معاني هذه الأسماء ما فيها من صفات، تملأ القلب خضوعا وخشوعا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى. وأسماء العلم والخبرة أو الخبرة، الخبرة العلم لواقع الأمور، وبعد اللغة تربطها بالكلمة الخبرة والخبرة، والإحاطة والمراقبة والمشاهدة. تملأ القلب مراقبة الله جل وعلا بالحركات والسكنات، الاستحضار معاني أسماء الله جل وعلا العليم الخبير الرقيب الشهيد، العليم الخبير الرقيب الشهيد الذي لا يخفى عليه شيء من حركاتك وسكناتك في الظواهر وفي البواطن، في الظلام وفي غير الظلام، في الليل وفي النهار. استحضار هذه الاسماء وما فيها من المعاني تملأ القلب مراقبة لله جل وعلا وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة، خواطر الأفكار التي تمر على ذهن الإنسان قد يسترسل معها العقل. فإذا علم أن الله جل وعلا في علاه يعلم الخواطر التي تدور في ذهن الإنسان والأفكار الرديئة التي يفكر فيها، ويظن أن أحدا لم يطلع عليها، ولكن الرقيب الشهيد العليم الخبير بما خفي وما ظهر مطلع عليها ويعلمها، فهو جل وعلا الرقيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا استحضر الإنسان هذه الأسماء وهذه المعاني أورثه ذلك مراقبة الله جل وعلا. كذلك أسماء الغنى واللطف تملأ القلب استقارا، أسماء الغنى واللطف، الغني اللطيف تملأ القلب افتقارا إليه، فأنت تطلب الغني تتوكل على الغني افتقارا إليه واضطرارا إليه والتفاتا إليه كل وقت في كل حال، يلتفت ويتوكل على الغني اللطيف ولا يذهب إلى سواه. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر التقسيم الذي سمعتموه بالأسماء، فهذه المعارف التي تحصل في القلوب بسبب معرفة العبد لله بأسماء وصفاته وتعبده بها لله، لا يحق العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكبر منها. هذه المعارف التي تحصل العبد لمعرفة بالأسماء الحسنى وما فيها من المعاني وبتعبده لا جل وعلا بمقتضياتها، لا يحق العبد أكمل ولا أفضل ولا أجل منها. أن أشرب المعارف وأكمل المعارف وأقدس المعارف لأنها تتعلق بأجل معلوم وتسمى بها أعظم وأقدس مسمى وهو رب سبحانه وتعالى. يقول وهي أفضل العطايا من الله لعبده، أفضل العطايا يعني أفضل من المال وأفضل من الشهادات وأفضل من الوظائف وأفضل من الولد وكل جنس الدنيا، أفضل العطايا من الله لعبده وهي روح التوحيد وروحه، روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص، من انفتح له هذا الباب بالتعرف على اسماء الله جل وعلا وصفاته والوقوف على اسرار معانيها ومقتضياتها واثارها انفتح له باب التوحيد الخالص والايمان والايمان الكامل الذي لا يحصل الا للكمل من الموحدين، الذي لا يحصل الا للكمل من الموحدين. ثم ختم ذلك بقوله اثبات الاسماء والصفات، فاثبات الاسماء والصفات هو الاصل لهذا المطلب الاعلى. يعني لا يستطيع ان ينال هذا الذي قلناه من ينفي الاسماء والصفات اصلا كما قلنا عن المعطله، يعني هم معطله حرموا من هذا النعيم العظيم من هذه المعارف والعلوم الجليله لانهم نقضوا الاصل الاول وهو انهم عطلوا الرب جل وعلا عن اسمائه وصفاته او اثبتوا الاسماء وانها اعلام محضه وعطلوا عن صفاته جل وعلا. ابن القيم رحمه الله تعالى ناخذ مثال في قديم ان كان ابن القيم في مفتاح دار السعاده لتتمكن هذه النقطه وتتضح في اذهاننا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فعلم العبد، يعني يقول فصل في عقد فصل في مستحضر السعادة، قال الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية، مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاء لآثارها من الخلق والتكوين. التكوين يكون بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فلكل صفة عبودية خاصة، كل صفة لها عبودية خاصة. ثم يضرب على ذلك أمثلة، يقول فعلم العبد بتفرد الرب تعالى، كون العبد يعلم ما رجل عنه متكبد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، يثمر له عبودية التوكل عليه. علم العبد على ما جل وعلا هو المتفرد صفات ربوبية التي ذكر منها هنا الضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، يثمر له ذلك عبودية توكل عليه باطنا. لأن تتابع الآن علم بمعاني ربوبية أورق له الآن ثمرة في العبادات وهي التوكل. ثم قال: ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. لوازم التوكل يعني من ثمرات هذه العبودية التوكل، ومن لوازم التوكل أشياء كثيرة في الحياة، أنه سيستعين بالله جل وعلا في كل أعماله، ليلتفت إلى المخلوق، أنه سيمضي في عمله وآخذا بالأسباب متوكلا على مولاه إلى آخره. والناس بعض الأمثلة. ثم قال: وعلمه بسمعه تعالى وبصره، لأنه جل وعلا السميع البصير، وأن من صفاته صفة السمع والبصر. وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم طائلة الأعين ويخفي الصدور، يثمر له حفظ لسانه وجوارحه، حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه، خطرات القلب التي لا يعلمها أحد إلا الله جل وعلا. إذا علمه بسمع الله جل وعلا إثبات السميع وصورة السمع وإثبات اسم البصير وصف البصر، يثمر له ذلك حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء. يعني هذه ثمرة الآن، ثمرة نتيجة عن تلك الثمرة، معرفة جسمه جل وعلا السميع البصير أورث له ثمرة، وهذه الثمرة أورثت له الحياء من الله جل وعلا باطنا وظاهرا. يعني باطنا حيث انه في باطنه لا يقبل على نفسه ان يسترسل على الخطرات والاخطار الرديئه التي لا يحبها الله جل وعلا. ثم ان هذا الحياء يثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. اذا هذا الحياء الذي هو جاء ثمرة عن معرفة الجسم جل وعلا السميع البصير، هذا الحياء أثمر له اجتناب المحرمات والقبائح. لأن هذه فائدة عظيمة جدا، معرفة اسم الله جل وعلا وما تضمنه كل اسم من الصفات وآثار ذلك في نفس الإنسان وفي ما حولك من المخلوقات. ثم يضرب مثالا آخر يقول: ومعرفته بغناء وجوده وكرمه وبره وإحسانه. تعرف صاحب جل وعلا باسم الغني الجواد الكريم البر المحسن الرحيم الرحمن، يوجب له ذلك سعة الرجاء، سعة الرجاء، سعة الرجاء، ثمرة من معرفة العبد بأسماء الله جل وعلا الغني الحميد الجواد الكريم الفاضل، يوجد الإنسان سعة الرجاء، سواء الرجاء في أمور الآخرة أو في أمور الدنيا، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. فإذا وسع رجاؤه في ربه جل وعلا كما قلنا في حسن الظن بالله جل وعلا، لم يقنع برحمته ولم يظلم سواه ولم ييأس إذا وقع في مصيبة أو هم أو غم أو كرب لثقته بالغني الحميد المحسن الكريم البر الرحيم سبحانه وتعالى. وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه، معرفة العبد بجلال الله جل وعلا وعظمته وعزه أنه العزيز العظيم، تثمر له الخضوع والاستكانة، تثمر له الخضوع والاستكانة، فإن ربه جل وعلا هو العزيز الذي لا يرام جهاده ولا يغالب جل وعلا ولا يغلب سبحانه وتعالى، يثمر له ذلك الخضوع له والاستكانة والمحبة، وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها. وكذلك علمه بكماله وجماله، علمه بكماله جل وعلا وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة، محبة خاصة بما إذا أثبت له صفات الجلال والكمال والجمال، فإن الذي يتصف بهذه الصفات ينبغي أن يفرض بأعلى أنواع المحبة وأعظم أنواع المحبة، يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء، رجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات. يقتضي هذا البحث الحقيقة في قيم يعني بعد عدة من الصفحات بسطرين أو ثلاثة هما من أهمية المكان، يقول: فهذان مسلكان آخران في حسن التكليف والأمر والنهي، أحدهما يتعلق بذاته وصفاته وأنه أهل لذلك، وأن جماله تعالى وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية الحب والذل. يعني أنت الآن تحب الرب جل وعلا وتطيعه وتخضع له لأنه جل وعلا أهل لذلك لما اتصف به جل وعلا من صفات الكمال والجلال والعظمة، العظمة والكمال والجلال والجمال، تحبه جل وعلا لأنه أهل لأن يحب الحب، وتخضع له جل وعلا وتستكين له جل وعلا لما اتصف به من صفات العظمة والكمال والجلال. هذا الامر الاول، المسلك الاول. المسلك الثاني متعلق باحسانه وانعامه، وهذا الذي اكثر الناس يلتفتون اليه، يعني اكثر الناس في اذهانهم انهم يعني يحبون الله جل وعلا او يخضعون له لانه احسن اليهم، اجاب دعاءهم، انعم عليهم بمطلوبهم بالولد بالرزق بالصحه بالعافيه، فيشكر على هذا الاحسان وهذا الانعام، يشكر على هذا الاحسان وهذا الانعام، وهذه مرتبه دون المرتبه الاولى. المرتبه الاولى انه جل وعلا يحب ويخضع له ويحمد لما له جل وعلا من صفات الربوبية ومن صفات العظمة والكمال والجلال ومن الأسماء الحسنى وصفات العلى ومن الأفعال الحميدة سبحانه وتعالى، يحمد جل وعلا على ذلك، يحمد سبحانه وتعالى على ما له من جميل الصفات وجليل الأفعال وعلى بلغم الأسماء الحسنى. الثاني متعلق بإحسانه وإنعامه، ولا سيما مع غناه عن عباده الغني جل وعلا، وانما يحسن اليهم رحمه منه وجودا وكرما. انتبه رب جل وعلا يحسن الى عباده رحمه منه وجودا فهو الجواد، وكرما فهو الكريم، لا لمعارضة ولا لاستجلاب منفعة. لا يحسن إليه من أجل معارضة هم يعبدوه على قدر هذا الإحسان أو لاستجلاب منفعة منهم أو لدفع مضرة. يحسن إليهم رحمة منه وجودا وكرما لا لمعارضة ولا لاستجلاب منفعة ولا لدفع مضرة. يقول خاتم من كلامه: واي المسلكين سلكه العبد اوقفه على محبته وبذل الجهد في مرضاته. وذكر قبل ذلك ان اهلها اهل المسلك الاول هم القمل الذين يحمدون الله جل وعلا ويثنون عليه لأنه جل وعلا هو أهل الحمد، هو أهل الحمد فله الأسماء الحسنى وصفات العلى ولكمال وجلال ألفاظه وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة الكلام من قول الله تعالى كما قلت لكم في مفتاح دار السعادة. نستفي بهذا القرب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا ورحمه الله وبركاته.